برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة بحلته الجديدة، نقدمه لكم أنا فرح القادري
وأنا عماد الطفيلي. نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم أخبار الترند لهذا الأسبوع،
ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي حول ظاهرة العنف الجسدي والجنسي ضد النساء في بعض الدول العربية.
العنف ضد النساء ظاهرة عالمية لا تقتصر على مجتمع دون آخر، فالمرأة تتعرض للضرب والتحرش والاعتداء الجنسي واللفظي وللاغتصاب في مختلف الدول حول العالم.
لكن أن يكون هذا التعنيف ممارس ضد المرأة العربية التي لطالما كان المجتمع العربي محافظاً سواء الإسلامي أو المسيحي منه يكرم المرأة وينبذ كافة أشكال العنف والإساءة لها، كون المرأة نصف المجتمع وكرامتها من كرامة المجتمع.
فالعنف الممارس ضد المرأة يعرف على أنه أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس، ويترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية.
والأمم المتحدة وعلى مدى سنوات سعت إلى مكافحة هذه الظاهرة، واعتمدت في قرارها 48/104 الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، وحددت يوم 25 نوفمبر 2022 اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة لتعريف الشعوب والمجتمعات على خطورة هذه الظاهرة التي تتسبب بمقتل نساء كثيرات حول العالم.
وسنحاول في هذه الحلقة متابعة أوضاع المرأة وما تعانيه من عنف جسدي وجنسي في بعض البلدان العربية، ونبدأ من لبنان حيث تركت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية تداعيات خطرة على المجتمع اللبناني بشكل عام وعلى المرأة بشكل خاص. فالتقارير الصادرة عن قوى الأمن الداخلي أشارت إلى ارتفاع عدد البلاغات عن العنف الأسري بنسبة 100% بعدما وصلت إلى 1184 اتصالاً خلال الحجر الصحي عام 2020.
المديرة التنفيذية لجمعية فيميل اللبنانية والصحفية والناشطة النسوية حياة مرشاد تحدثت لبرنامجنا عن أبرز التحديات والمشاكل التي تعاني منها المرأة اللبنانية.
يمكن الحديث عن العديد من التحديات والمشاكل التي تواجه النساء في لبنان اليوم، ولعل أبرز التحديات والعوائق القانونية، وبهذا المجال فينا نحكي عن قانون الأحوال الشخصية الطائفة يلي يكرس التمييز والعنف ضد النساء من مختلف المذاهب والطوائف بلبنان بكل القضايا المرتبطة بحياتهم الخاصة، من زواج لحضانة لنفقة، إرث، وصاية، ولاية، غيرها من القضايا، بالإضافة للتمييز بالقوانين المدنية الأخرى يلي بعدها موجودة. بنذكر هون قانون الجنسية يلي بيعتبر النساء مواطنات درجة تانية وبيحرمهم من حقهم بمنح الجنسية لأسرهم، وأيضا عقبات أخرى بقانون العقوبات يلي بعدها بتبيح قتل النساء وبتعطي أعذار تحت ذرائع فورة الغضب والشرف وغيرها من القضايا. بالإضافة لهيدا الشيء طبعا النساء في لبنان بعدهم بيعانوا من ارتفاع نسب العنف بمختلف أشكاله، العنف الجنسي والعنف الأسري وأيضا العنف الإلكتروني، بظل ضعف آليات الحماية. بالرغم من وجود قانون بيحمي من العنف الأسري، ولكن بعد آليات الحماية ضعيفة، وخاصة مع الانهيار العام بالاجتماعي والاقتصادي اللي عم يشهده البلد. بالإضافة لهذا الشيء بعد النساء اللبنانيات مغيبات بشكل واضح عن صناعة القرار بمختلف المجالات، ونسبة مشاركتهم السياسية والقيادية على كافة الصعد أيضا بعد متدنية، وأيضا بالحياة الاقتصادية.
ولا يقتصر الأمر على لبنان فقط زميلي عماد، للأسف هناك أيضا العراق ومصر وما تعانيه مجتمعات هذه البلدان من ظلم وعنف في حق المرأة، حيث يشكو كثيرون في المجتمع العراقي ارتفاع نسبة العنف الأسري.
نعم، يعني وفي هذا السياق هناك بيان لوزارة الداخلية العراقية يعني جاء فيه أنه تم تسجيل 5292 حالة عنف أسري خلال العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى مقتل العشرات.
ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا من تونس المحامية التونسية والناشطة الحقوقية الأستاذة وفاء الشاذلي. أهلا بك أستاذة وفاء وشكرا لك على تلبية الدعوة.
مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
نبدأ من هذه الظاهرة، ظاهرة العنف ضد النساء، هذه الظاهرة العالمية التي لا تقتصر فقط على مجتمع دون غيره وللأسف متواجدة بكثرة في المجتمعات العربية. تونس وبالمقارنة بدول عربية تخطت الكثير يعني من الأشواط في العمل على منح المرأة حقوقها ويعني تثبيت هذه الحقوق فعليا على أرض الواقع. برأيك يعني لماذا تتزايد ظاهرة العنف ضد النساء في المجتمعات العربية بالرغم من أن أغلب هذه المجتمعات يعني لديهم نصوص دينية ترفض العنف ضد النساء؟
حقيقة أختي العزيزة، بالنسبة للعالم العربي المجتمع ثقافته ذكورية، وهذا ما يعني يزيد من ظاهرة العنف في مجتمعاتنا. ولكن دعيني سيدتي الكريمة أقول لك ولزميلك أن المجتمع التونسي يشهد تراجعا كبيرا في نسبة العنف ضد المرأة. تونس معروفة في بقوانينها المتقدمة ما يعرف بالفرنسية ليمونسيباسيون دو لا فام تونيزية. احنا مرأة يعني لها نصوص، لها مجلة أحوال شخصية تحميها، كذلك يعني ترسانة القانونية التي تحمي المرأة التونسية تعززت بقانون مهم جدا عدد 58 لسنة 2017، وهو قانون مناهضة العنف المادي والعنف المعنوي والعنف الاقتصادي ضد المرأة. المرأة اليوم محمية حتى من زوجها من العنف الجنسي، ويتعرض حتى إلى عقوبات يعني كمغتصب حتى لزوجته، ويترتب على ذلك عقوبات يعني خطيرة جدا. ولذلك يعني تحدثت السيدة أمال بالحاج وزيرة المرأة في ندوة صحفية، ويعني أعطت إحصائية عن تراجع يعني الإعلام عن حالات العنف، لأن بتونس هناك رقما أخضر، كل مرأة تتعرض إلى العنف يعني تتواصل مع السلطة المختصة عبر الرقم الأخضر يعني لتتشكى على حالتها، حالة العنف التي تعرضت إليها، سواء بمقر عملها أو ببيتها أو بالشارع. إذن هذا ما أدى إلى التراجع إلى 50% ما بين 2020 و2021، وهذا العدد يعني في تراجع مستمر حتى لسنة 2022، لأن القانون عدد 58 لسنة 2017 هو قانون ردعي.
نعم.
وعقوبته يعني تصل إلى سنوات وسنوات من السجن غير الخطايا المالية، وهذا ما يجعل من الرجل اليوم يعني
أن يفكر كثيرا
من هذا القانون ويخاف ويخشى من هذا القانون. ولكن
نعم.
سيدتي الكريمة، ما زالت حالات يعني العنف ضد المرأة تبقى كذلك خطيرة حتى بمجتمعنا التونسي. أخيرا يعني زميلة محامية تتعرض إلى محاولة قتل بالذبح من خطيبها في سيارتها التي بعد ذلك ألقاها في البحيرة. يعني حالات عنف كذلك لشخصيات نسائية اللي معروفة، فما بالنا بيعني عامة الشعب التونسي والنساء العاديات. المستشارة البلدية السيدة هند يحيى تعرضت من عامل نظافة إلى يعني اعتداءات لفظية خطيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. نحن اليوم نعاني من العنف عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتحقير المرأة. وصل هذا الرجل اللي هو عامل النظافة ببلدية تونس أنه يطالب، يا أختي الكريمة ويا أخي الكريم، بتغيير اسم تونس، لأن هذا الاسم هو اسم امرأة، وتغيير إلى تغيير اسم الدولة التونسية تونس إلى اسم ذكوري، لأن هذا يعتبر هذا الرجل التونسي للأسف أن اسم تونس يؤدي إلى تحقير دولتي. بيوتنا إلى هذه الدرجة؟ يعني
تفكير الرجعي يعني
الحقيقة في الثقافة الذكورية الخطيرة التي يعيشها مجتمعنا رغم يعني الترسانة القانونية المحاربة. ولذلك حان الوقت إلى حلول جذرية، إلى تهيئة مجتمعية، إلى تنشئة تربوية من الصغر، من معناها من الروضات، من يعني رياض الأطفال، من المدارس، لنبذ العنف مهما كان أسباب العنف. نريد نبذ هذا العنف.
نعم، عفوا على المقاطعة أستاذة وفاء،
أن نرد العنف بالعنف يا سيدتي الكريمة ويا سيدي الكريم.
أستاذة وفاء، يعني في هذا السياق، ما هي أبرز التحديات التي تواجه المرأة التونسية حاليا؟
المرأة التونسية اليوم تعاني كثيرا من العنف الاقتصادي. المرأة التونسية، هناك يعني نساء فلاحات أو بالمصانع اليوم يعني تقبض يعني اشتر نصف مرتب، تتقاضى يعني تتقاضى نصف مرتب الرجل الذكر. ما زال معناها اليوم المرأة في الأحزاب السياسية أو في الوزارات أو في المؤسسات نرى كون المرأة تشتغل، ولكن المناصب المتقدمة تكون للرجل رغم أن المرأة تكون متميزة بعملها.
نعم.
ولكن سيدي الكريم دعني يعني أزف للعالم العربي أن أول مرأة عربية رئيسة حكومة هي تونسية، السيدة نجلة بودن، التي وقع تعيينها بعد مطار 25 جويلية، وزارة السيادة، وزارة العدل، كذلك على رأسها السيدة ليلى جفال. عدة وزيرات اليوم نجدهن بالحكومة، ولكن هذا لا يكفي. المرأة التونسية معروفة جدا بنضالاتها، معروفة جدا بكفاءتي على يعني لها كفاءة كبيرة. عندنا يعني تونسيات اليوم وصلنا للمريخ في وكالات يعني فضائية خارجية لم يتسنى لهن بتونس، ولكن كنا متميزات. كذلك السيدة الرياضية يعني أيقونة التنس بالعالم، السيدة أنس جابر. نحن رغم تميز المرأة التونسية، المرأة البورقيبية التي بنى يعني شخصيتها الزعيم بورقيبة واجعلها المرأة القوية فعلا في مجتمعها وحاضنتها المجتمعية، ولكن رغم ذلك ما زلنا نعيش الثقافة الذكورية. المرأة حين تعود إلى المنزل هي تبقى المرأة، المرأة التي يعني في البيت هي ربة هذا البيت. الرجل يعني يعود فقط ليأكل أو ليتفرج بالتلفزيون أو ليخرج، بينما المرأة تكون وزيرة أو مديرة، فهي تعود لتكون يعني هموم ومشاغل البيت عليها هي فقط، يعني لا يقتسم معها هموم هذا البيت الرجل. المرأة التونسية كذلك، دعيني أصارعك، هناك شبه استقالة في عدة بيوت يعني من الذكور، من الرجال، حتى على إعالة يعني العائلة. إذن هناك تقدم كبير على مستوى القوانين يعني، ولكن حتى هناك قوانين سيدتي الكريمة اللي مجحفة في حق المرأة. ما زالت المرأة اليوم إذا يعني طلقت وليست بحاضنة لأبنائها، وبعد سنوات طوال من الزواج تخرج من بيتها حتى الذي أسسته، ولكنها يعني تستحي أن يكتب هذا البيت باسمها، هو باسم الرجل، تبعا للثقافة الذكورية. المرأة يعني تدفع أموال مع الزوج، ولكن عندما يكتب العقد يكتب باسم الزوج.
في سؤال أخير، لأنه أشرت إلى الأسرة وإلى المجتمع وإلى أيضا خصوصا كتابة مثلا عقد البيت باسم الرجل خوفا من المجتمع أكثر، اللي هو العار المجتمعي، ما هي نصيحتك للمرأة المعنفة التي يعني تصمت إذا ما تعرضت إلى التعنيف؟
في الحقيقة المرأة إذا صمتت فسيتواصل يعني عناؤها، المعاناة ستتواصل. لكي يا سيدتي القوانين التي تحميك، وأنت يا سيدتي المرأة العربية التي إذا لم تتوفر لديك قوانين فعليك بالنضال.
المحامية والناشطة الحقوقية تونسية الأستاذة وفاء الشاذلي، شكرا جزيلا لك أستاذة وفاء.
شكرا لك.
شكرا لكما. شكرا.
يعني مستمعينا الكرام، العنف ضد النساء منتشر في مختلف الدول العربية للأسف، خاصة في تلك الدول التي تعاني من أزمات سياسية اقتصادية صحية، وأيضا تلك التي تعرضت لحروب. ومثل ما تحدثت ضيفتنا اليوم الأستاذة وفاء الشاذلي عن المجتمع الذكوري كذلك، والتنشئة الاجتماعية الذكورية التي تلغي شخصية المرأة على حساب إبراز الرجل.
نعم صحيح زميلتي فرح، وأشارت أيضا يعني الأستاذة وفاء إلى مسألة مهمة ويجب الانتباه إليها وتكون قاعدة للجميع، يعني المرأة بالدرجة الأولى هي الأم والأخت والابنة والزوجة والصديقة والعشيقة وكل شيء يعني. ويعني التعامل مع المرأة بهذه المعادلة يعني يكون كل شيء على ما يرام. نعم يعني وفي الفترة الأخيرة حصلت العديد من حوادث الاغتصاب والقتل بطرق وحشية ضد النساء في عدة دول عربية، ومصر من أكثر البلدان التي شهدت حوادث قتل للأسف الشديد يعني. وهنا استذكر قصة نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة التي ذبحت بوحشية على يد زميلها نهارا أمام أعين الناس وأمام جامعتها، لا تزال إلى اليوم ماثلة في أذهان المصريين، وحتى أن قبل أسبوع رجل هدد طليقته بذبحها بنفس طريقة ذبح نيرة أشرف.
فعلا يعني زميلي عماد، قصص من هذا النوع وجرائم من هذا النوع مؤسفة للغاية، أن تصبح الجريمة مثال للتهديد، أصبح العنف بشتى أنواعه مثال يضرب وأسلوب تهديد من الرجل ضد المرأة. يعني إذا استحالت الحياة، وهذا رأيي الشخصي أنا، إذا استحالت الحياة بين الاثنين لماذا لا يختصرون الطريق وينهون هذه المشاكل بسلام، وكل طرف يشق طريقه الجديد بعيدا عن العنف؟ أو حتى يعني إن كانوا في بيت واحد لماذا لا تحل الأمور بالكلام أو التفاهم بعيدا عن الضرب والإهانات والاعتداءات اللفظية والجسدية؟
للأسف فرح يعني ما تشهده مجتمعات العالم العربي، خاصة تلك التي تعاني أزمات داخلية كما قلت، يعني تجعل من العنف وسيلة في يد الرجل ضد المرأة، وكأنه ليخفي نقائص في نفسه أو الظروف تجعله عنيفا ضد الأقل منه قوة.
للحديث أكثر عن هذا الموضوع كذلك، نستضيف معنا الدكتورة أمل صقر، صحفية وباحثة متخصصة في حقوق المرأة. أهلا بك دكتورة أمل، أبدأ معك مباشرة من التحديات، يعني برأيك ما هي أبرز التحديات التي تواجهها المرأة العربية في ظل هذا العنف؟
أهم التحديات اللي في نظري بتواجه المرأة العربية والمرأة المصرية، أولا العادات والتقاليد والثقافة المجتمعية. لحد دلوقتي في عادات وتقاليد كتير بتميز بين المرأة والرجل وتضع المرأة في مرتبة أقل. في تحديات اقتصادية، عندنا في مصر مشاركة المرأة في سوق العمل وفي النشاط الاقتصادي أقل من مشاركة الرجل. معدل البطالة في مصر وصل وفق أحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لـ 32.8%، وده برضو جزء كبير منه العوامل الاجتماعية والاقتصادية، زي مثلا تفضيل الأسر، تعليم الذكور على الإناث، عدم وجود قوانين تلزم صاحب العمل بعدم التمييز بين الجنسين. من أقوى التحديات برضو اللي أنا شايفاها العنف الأسري والعنف المجتمعي، ومؤخرا في ظواهر جديدة كلنا تابعناها زي قتل الفتيات تحت دعوى الحب أو رفض الارتباط زي نيرة أشرف وغيرها. في مصر الفترة اللي فاتت كان في 3 فتيات الحمد لله كان في أحكام رادعة ضدهم كلهم بالإعدام. في كمان تحديات قانونية بتتمثل في غياب القوانين أو وجودها لكن عدم تفعيلها.
نعم دكتورة أمل، يعني ما هو المطلوب للحد من العنف الأسري في العالم العربي، وهل يكفي مجرد إصدار قوانين تبقى حبرا على ورق؟
المطلوب للحد من العنف الأسري ضد المرأة، أولا يكون في قانون رادع ومفعل، مش بس قانون، في حاجة تانية لا تقل أهمية عن وجود قوانين، هي تغيير الثقافة المجتمعية ضد المرأة، ثقافة العنف وانه عادي جدا انه الاب بيضرب بنته عشان يأدبها او الزوج بيضرب زوجته عشان يأدبها. لازم يكون في توضيح ان كل دي افكار خاطئة من كل النواحي. لازم التعديل او التوعية دي تحصل عن طريق اولا رجال الدين، ثانيا عن طريق المناهج التعليمية والدراسية، عن طريق الإعلام، عن طريق المجتمع المدني. لازم يبقى فيه توعية بأهمية تغيير الثقافة المجتمعية اللي بتشجع على العنف ضد المرأة في أحيان كتير جدا وبتشوفه شيء عادي ومتقبل. عندنا هنا في مصر لحد دلوقتي للأسف مفيش قانون ضد العنف ضد المرأة. في مشروع قانون مقدم من أعضاء أفاضل في مجلس الشعب، وفي عقوبات إن شاء الله تكون رادعة، بس لحد دلوقتي مش مفعل للأسف، رغم أنه مصر فيها استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة أطلقت في مصر عام 2015 بعد تاريخ طويل من العنف ضد النساء، لكن حتى الآن لم يتم مراقبتها ولا تقييمها ولا تنفيذ بنودها. علاوة على ذلك لم يتم تنفيذ مفوضية أو تشكيل وتنفيذ مفوضية مناهضة التمييز ضد المرأة، ودي كان منصوص عليها في المادة 53 من الدستور المصري 2014.
شكرا لك الدكتورة أمل صقر، صحفية وباحثة متخصصة في حقوق المرأة، على هذه المداخلة. نواصل مستمعينا الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت ترند لهذا الأسبوع. وما هو أول خبر لديك يا عماد؟
نعم، فرح الخبر من الجزائر، واليونسكو تدرج موسيقى الراي الجزائرية في قائمة التراث العالمي غير المادي، حيث أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو موسيقى الغناء الشعبي الجزائري الراي على قائمة التراث العالمي غير المادي للإنسانية. وجاء ذلك خلال الاجتماع 17 للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو المنعقد بالرباط إلى غاية 3 ديسمبر 2022.
وتحصي الجزائر مع تصنيف غناء الراي 9 عناصر مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وهي أهليل قرارة ولباس العرس التلمساني الشدة والاحتفال بالمولد النبوي، أسبوع في تيميمون وركب أولاد سيد الشيخ واحتفال السبيبة، بالإضافة إلى 3 عناصر بالاشتراك مع دول مجاورة وهي الإمزاد، الكسكس والخط العربي. وظهر الراي في الأوساط البدوية الريفية في الغرب الجزائري كما في ولايات سيدي بالعباس، غليزان، تيارت ومعسكر ومستغانم، لينتقل بعدها إلى المدن بعد الاستقلال، خصوصاً وهران أين برز كفن عالمي على يد العديد من المغنيين الجزائريين.
وتميز الراي التقليدي بطريقته في الغناء والألحان والكلمات المستقاة غالباً من الشعر الملحن، حيث برزت أنذاك الكثير من الأصوات التي تعتبر اليوم من أعمدة هذا الفن، على غرار الشيخة الريميتي واسمها الحقيقي سعدية بدياف، منحدرة من ولاية بالعباس والتي صدحت بصوتها في سماء أغنية الراي منذ 1952 لتكون بذلك سفيرة بارزة لهذا الطابع.
ووصل الراي انتشاره الكبير حيث انتشر في مختلف مناطق الجزائر بفضل تطور دعائم التسجيل والنشر، واكتسح أيضا الساحة الموسيقية العالمية من خلال أعمال العديد من الفنانين الجزائريين ومشاركة أسماء موسيقية عالمية في مشاريع فنية مشتركة. وعبر برنامجنا صدى الحياة خصصنا حلقة كاملة عن أغنية الراي الجزائرية، يمكنكم العودة إليها مستمعين الكرام عبر موقعنا الرسمي سبوتنيك أرابيك AE للاستماع إلى تاريخ أغنية الراي وكيف نقلت الحناجر الذهبية الجزائرية أغنية الراي الجزائري إلى العالمية. ومن أغنية الراي الجزائرية إلى عادات غريبة في المجتمعات العربية في ليلة الزفاف، تكثر حفلات الزفاف في فصل الصيف، وبينما يواكب بعضها آخر صيحات الاحتفال ومظاهره، يفضل عدد كبير من المقبلين على الزواج استعادة التقاليد المتوارثة وتطبيقها بحرفيتها في هذا اليوم الاستثنائي. ويتميز إرث الدول العربية في هذا المجال بالعديد من العادات المميزة التي تنبع من خصوصية المجتمع العربي، ويعتبر بعضها غير مألوف بالنسبة للمجتمعات الأخرى.
ففي فلسطين يعد حمام العريس أحد أبرز طقوس يوم الزفاف، ويقوم أصدقاء العريس المقربون بدعوته لإقامة الحمام في منازلهم، فيلبي أول دعوة ترد إليه. وبعد حمام العريس الذي يترافق مع الرقص والغناء، يتم الانتقال إلى منزل أهل العريس لتناول الغداء قبل متابعة بقية الطقوس.
وفي تونس الخضراء عادات غريبة أيضاً في الزواج، حيث تقوم العروس في مدينة صفاقس بالقفز فوق السمك عدة مرات طلباً للحظ السعيد. أما في مدينة بنزرت فتقوم بجر سمكة مربوطة برجلها بضعة أمتار، ثم تقفز فوقها 7 مرات قبل أن تكون أول من يأكل منها لإبعاد الحسد والشر.
يلا يا البنات قولوا الجيراننا يجيبوا الصغرى.
وفي بعض مناطق المغرب تكسر العروس بيضة مطلية بالحناء على جدار منزل الزوجية في ليلة الزفاف، وذلك بهدف إبعاد النحس عن حياتها التي توشك على بدئها مع شريك العمر. وفي المغرب أيضا تحضر النجافة، وهي امرأة تهتم بإطلالات العروس طيلة حفلة الزفاف التي تمتد على ساعات طويلة. من حيث الأزياء والحلي، إذ درج أن ترتدي العروس 3 الثواب هي العمارية والحناء والفاسية.
وإلى الجزائر، حيث درج أن ترتدي العروس في غرب الجزائر وتحديدا في مدينة تلمسان زيا تقليديا يسمى الشدة تلمسانية، والذي يبلغ وزنه 15 كيلوغرام، وقد تم تصنيفه من قبل منظمة اليونسكو ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية عام 2012. إلى ذلك أيضا تمتاز الأعراس التقليدية في الجزائر بحضور فرقة الرحابة التي تردد أهازيج ترحب بالضيوف.
وفي لبنان تمتد الأعراس في عدد من المناطق اللبنانية إلى عدة أيام، وفي بعلبك بعلبك شمال شرق البلاد يتم الاحتفال بالعروسين على امتداد 3 أيام. وفيما يستعرض العريس مهاراته في ركوب الخيل، يقدم أصدقائه على خطفه في الليلة التي تسبق العرس. وفي عدد كبير من المناطق يتم تحضير الخميرة، وهي عبارة عن قطعة دائرية من العجين تقوم العروس بلصقها فوق باب منزل الزوجية، وإن لم تلتصق الخميرة جيدا يشكل ذلك مدعاة تشاؤم بالنسبة للبعض، حيث يعتقد أن الزواج لن يدوم طويلاً.
وأيضاً أهل الشام اعتادوا أن يفرحوا بقرع الطبول والمبارزة بالسيف، وقد كرست فرق العراضة الشامية هذا التقليد الذي يشكل أحد أساسيات الاحتفالات بالزفاف. وفي العراضة يردد أعضاء الفرقة الأهازيج المتوازنة، بينما ينخرط بعضهم في مبارزة بالسيف والترس.
وفي السودان تحاول العروس السودانية خلال الرقصة الثنائية مع عريسها في حفل الزفاف أن تسقط أرضاً، ليقوم العريس في كل مرة بالتقاطها وإلا تعرض لسخرية المدعوين، والله يستر إذا كانت سمينة يعني. إلى ذلك يتميز العرس السوداني بمراسم الجرتق، وهي عبارة عن مجموعة من الطقوس، من بينها اكتشاف العروسين للبن ثم نفثه على بعض.
ولطالما انتظرت العروس لبس الفستان الأبيض، غير أن المرأة الموريتانية تختلف في هذه العادة، عادة الفستان الأبيض. تلبس العروس الموريتانية ثوباً أسوداً وشالاً أبيض في الزفة، تعبيراً عن حزنها وعدم رغبتها في الزواج. وكما في يوم زفافها تستقبل المرأة الموريتانية عند طلاقها حياتها الجديدة بالاحتفال، إذ لا يرتبط هذا التغيير في وضعها الاجتماعي بأي أحكام سلبية في هذه البلاد.
ونصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة. كنت أنا معكم عماد طفيلي،
وأنا فرح القادري. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.